إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى الحديث مرة أخرى عن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول وبالله التوفيق، إن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل اتصف بها، فهو الرحمن الرحيم. ومن رحمته بالبشر أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وما ذاك إلا رحمة بهم وهداية لهم. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والشريعة وما اتصف به من الرأفة والرحمة ما هو إلا من رحمة الله تعالى الذي أرسله بها وحضه عليها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. ومظاهر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام قد حفلت بها سيرته وامتلأت بها شريعته، فرحم الصغير والكبير والقريب والبعيد والمرأة والضعيف، بل شملت رحمته الحيوان والجماد، وجاء بشريعة كلها رحمة وخير للعباد. وما من سبيل يوصل إلى رحمة الله تعالى إلا جلاه وبينه لأمته وحبهم ورغبهم في سلوكه واتباعه، وما من طريق تبعدهم عن رحمة الله تعالى إلا زجرهم عنها وحذرهم منها رحمة بهم وشفقة عليهم. وكان من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أن اختار له من الشريعة أيسرها وأكملها، ومن الأحكام أخفها وأحكمها. وقد وصفته عائشة رضي الله عنها وهي ألسق الناس به فقالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أسهلهما وأيسرهما إلا أن يكون إثما. وكان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يطيقه ويود العمل به، ما يتركه إلا رحمة بأمته خشية أن يفرض عليهم، فلا يطيقه أكثرهم. ومن نظر في سنته عليه الصلاة والسلام تبين له ذلك. وكم من مرة قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، أخرجه الشيخان. وفي قيام رمضان صلى بأصحابه رضي الله عنهم 3 ليال، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت وخفت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. متفق عليه. وكان من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أنه يغضب من المسائل التي قد يترتب عليها تشريع يشق على الناس وينكر على من يسأله تلك المسألة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل 3 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، لأن ترك المنهيات أمر مطاق لكل الناس، لكن القيام بالواجبات فيه من الناس من لا يستطيع القيام بها فيأتي بقدر ما يستطيع. وبلغ بشدته صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته، أخرجه الشيخان. وهذا كله يدل على مدى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة والتخفيف عنها في التكاليف، وما كانت رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته خاصة بالدنيا بل شملتهم في الآخرة، فأجل دعوته المستجابة لأمته في الآخرة ولم يجعلها لنفسه في الدنيا. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله شارحا لهذا الحديث: وفي هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، في مصالحهم المهمة. فأخر النبي عليه الصلاة والسلام دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة بالأطفال، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال والصبيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نازعت ابنه إبراهيم روحه، لما توفي ابنه إبراهيم رضي الله عنه، جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، بدأ يبكي. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني حتى أنت تبكي؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أخرجه البخاري. إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأملك لك إن نزع الله منكم الرحمة، وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، يعني ماذا أملك لكم إن كان الله تعالى نزع الرحمة من قلوبكم. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه يحملهم ويحنكهم ويقبلهم ويداعبهم ويضعهم في حجره ولا يترفع عن شيء من ذلك، ولربما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام فلوث ثيابه فلم يغضب على من أتى به ولم يتبرم من ذلك، بل يكتفي بنضح ورش ثوبه بالماء. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال لا تفارقه حتى وهو في عبادته ومناجاته لربه عز وجل. فصلى ذات مرة وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته، حامل أمامة هذه حفيدته صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وروى النسائي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني طلع على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء أنه عليه الصلاة والسلام حرج على المسلمين حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وما أنا أحرج عليكم يعني أضيق عليكم وأحرم عليكم ظلمهما، إني أحرم عليكم ظلم المرأة وظلم اليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، أعلم من شدة حزن أمه من بكاء طفلها. وكان عليه الصلاة والسلام يرحم ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم أهل الحرب من المشركين، فأمر أصحابه رضوان الله عليهم في مغازيهم ومعاركهم أن لا يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا، وأن لا يعذبوا الأسرى، بل يرفقوا ويحسنوا إليهم، وأن يحسنوا القتلة إذا قتلوا، يعني في الحروب والمعارك. ومن سور الرحمة التي طبقها الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي عبد الرحمن الحبلي رحمه الله قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس، يعني أمير، ومعنا أبو أيوب الأنصاري من أصحاب رسول الله، فمر بصاحب المقاسم الذي يأخذ المقاسم وقد أقام السبي يعني الأسرى، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه المرأة؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها. فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس إلى الأمير فأخبره بما فعل أبو أيوب، فأرسل إلى أبي أيوب فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. وتعدت رحمته صلى الله عليه وسلم بني آدم إلى الحيوان، فنهى عن تصدير البهائم وهو أن تحبس وتتخذ هدفا يرمى حتى تموت، ففيه تعذيب لها. وقاله رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ومر عليه الصلاة والسلام بحمرة قد أخذوا ولدها، والحمرة يعني طير معروف، قد أخذوا ولدها وهي تفرش بجناحيها في الأرض وجدا عليه على ولدها. فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها، من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، يقول الصحابي رأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ومر عليه الصلاة والسلام ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من الهزال والضعف، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجبة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني لا تتعبوها ولا تجيعوها حتى تصل إلى هذه الدرجة، كلوها وهي صالحة واركبوها وهي صالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن الله عز وجل سخرها لكم لتحملكم ولتبلغكم إلى بلد لم تكونوا تستطيعون الوصول إليه إلا بشق الأنفس. ولهذا ترجم لهذا الحديث بكراهة إطالة وقوف البهيمة المركوبة والمحمولة فوق الحاجة والحديث عليها كالمنبر، يعني الإنسان واقف راكب على البهيمة ويتحدث مع الآخر لمدة طويلة، فهنا قد اتخذت منبرا، أو أن الدابة محمول عليها الأمتعة والإنسان واقف بها لفترة طويلة، هذا هو الذي يتحدث عنه هذا الحديث. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالجماد أنه كان يقوم يوم الجمعة إلى جذع نخلة، فقالوا: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم، يعني إن شئتم فاجعلوا لي منبرا. قال: فجعل له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، النخلة التي كان جذع النخلة التي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوم الجمعة، عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصيح صياح الصبي. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمها إليه وهي تئن أنين الصبي الذي يسكن. كانت تبكي، يقول بعض الأنصار، كانت تبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كانت تسمع من الذكر عندها. وما نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وإتيانه الجذع وضمه ووضع يديه عليه حتى سكن إلا رحمة منه له صلى الله عليه وآله وسلم. فشملت رحمته العالمين الإنس والجن والحيوان والطيور والجماد، فكان رحمة لهم، ألا ما أخبر الله تعالى به بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى ما وصفه به سبحانه من أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجزاه الله عز وجل عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته، ونسأله جل وعلا أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أنصاره وأحبابه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا الجنة معه، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، مع كون النبي عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما وقد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضع الرحمة في موضعها اللائق بها لئلا تتحول إلى ضعف وعجز. فلقد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين والمعتدين، وضرب بسيفه في سبيل الله، وأقام الحدود على من انتهك حرمات الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحدود إذا بلغت الإمام أو نائبه يجب إقامتها. فقال عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ومعنى تعافوا الحدود فيما بينكم يعني تجاوزوا عنها ليسمح بعضكم إلى بعض، ولا ترفعوها إلى الحاكم إلى الأمير، فإني متى علمتها أقمتها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، يعني سرق له خميصته، فأخذ الرجل وقبض عليه، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به لتقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال أي صفوان: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسيه، يعني أبيع له هذا الثوب الذي سرقه ويعني أنتظره حتى يؤدي ثمن من بعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فهلا إذا أردت أن تسمح له قبل أن ترفع أمره إلى الحاكم، فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ وجاء في القرآن الكريم في شأن إقامة الحدود: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فعلم بهذه النصوص الكثيرة أن الجهاد في سبيل الله وما ينتج عنه من قتل المعتدين ليس مما ينافي الرحمة، وأن إقامة الحدود لا ينافي الرحمة كذلك، بل هي من الرحمة لعموم البشر، فالذين يتعاطفون مع المجرمين والمفسدين وينسون الضحايا والأبرياء فهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن الرحمة الحقيقية، بل إن ذلك من أعظم أسباب الفتن والخوف والجوع. كما أن إقامة الحدود والضرب على أيدي الظالمين من أعظم أسباب الأمن والرخاء، وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير للأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، وفي رواية: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. وفق الله الجميع لطاعته وجنبنا أسباب سخطه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.